تخيلوا أن الواحد ينفق آلاف الدولارات على قفل ذكي حديث لباب بيته الخارجي، يعني قفل مصنوع من أجود أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ، وفيه بصمة إصبع وكاميرا ذكية ومستشعرات حركة، والواحد يشعر بأمان مطلق وهو ينظر له.
بس لو دققنا النظر شوي بنكتشف إن هذا القفل الفولاذي الخارق مثبت على الباب باستخدام مفصلات بلاستيكية رخيصة.
بالضبط، هذه الصورة تحديداً هي اللي تختصر واقعنا التقني في ليلة 13 من إبريل لعام 2026. إحنا نمتلك أجهزة فائقة التطور، لكننا نثبتها على بنية تحتية برمجية هشة جداً.
المفصلات البلاستيكية هي التشبيه الأدق للي يصير خلف الكواليس، يعني إحنا كبشر نميل دائماً للانبهار بالشيء اللي نقدر نشوفه ونلمسه، زي الشاشات الكبيرة، التصميم الأنيق، السرعة.
وننسى تماماً الأكواد البرمجية والأنظمة الخفية اللي تشغل هذه الأجهزة.
صحيح، ولما تنهار هذه الأنظمة الخفية، القفل الفولاذي كله يفقد قيمته في ثانية واحدة.
طيب، خلونا نفكك هذا الموضوع في تحليلنا اليوم. المصادر اللي بين إيدينا من تقارير تقنية وأمنية ترسم صورة مليئة بالتناقضات الصارخة. مهمتنا اليوم مو إثارة الذعر، بل استكشاف هذه المعركة المستمرة بين ابتكارات الأجهزة المذهلة والتهديدات الخفية.
وهي تهديدات فعلا تتطور بشكل يومي، وتأثيرها يمس حياة الناس بشكل مباشر.
إذن أهلا بالجميع في هذا الغوص المعمق. خلونا نبدأ بأكثر التهديدات خفاء، شيء ما نشوفه بس يشغل كل تطبيق نستخدمه تقريبا. شركة OpenAI تعرضت لاختراق.
نعم، عملاق الذكاء الاصطناعي.
بس المثير للاهتمام إنه المهاجمين، وهم مجموعة UNC-1969 المرتبطة بكوريا الشمالية، ما حاولوا يكسروا أبواب الشركة الأمامية المحصنة.
راحوا للباب الخلفي.
بالضبط، استهدفوا مكتبة برمجية مفتوحة المصدر اسمها أكياس. يعني كيف مكتبة برمجية بسيطة تقدر تهدد شركة بهذا الحجم؟
شوف، عشان نفهم هذا الشيء لازم نشوف كيف البرمجيات تنبني اليوم. المطورين ما يكتبون كل شيء من الصفر، يعني لو بتبني بيت ما راح تصنع كل طابوقة بنفسك، صح؟
أكيد، بشتري طوب جاهز.
هذا هو، مكتبة أكسيوس هذه تعتبر من أهم الطابوقات في عالم لغة جافا سكريبت. وظيفتها بسيطة جدا، وهي أنها تساعد التطبيقات تتكلم مع الخوادم لتبادل البيانات.
طيب، وين المشكلة هنا؟
المشكلة إن هذا الطوب يستخدم في كل مكان. إحنا نتكلم عن أكثر من 100 مليون عملية تنزيل أسبوعياً، فالمهاجمين عرفوا إن اختراق شركة محصنة صعب، فقرروا يخترقوا المصنع اللي ينتج الطوب.
يعني الأمر يشبه تسميم خزان المياه الرئيسي للمدينة بدل محاولة اقتحام كل بيت لسرقة محتوياته.
تشبيه ممتاز، قطرة سم واحدة في الخزان وكل بيت يفتح الصنبور بيتسمم تلقائياً.
وهذا اللي صار لما استهدفوا حساب المطور الأساسي جيسون سايمون، سيطروا على حسابه ونشروا نسختين خبيثتين، 1.7.5 و1.7.6.
وهنا تبين دقة الهجوم. بمجرد ما رفعوا الكود الخبيث، الأنظمة الآلية عند آلاف الشركات ومنها OpenAI سحبت التحديثات الجديدة بشكل تلقائي.
يعني النظام نفسه هو اللي دخل الكود الخبيث.
بالضبط، وفي حالة OpenAI إحدى أدوات العمل عندهم اللي تستخدم لتوقيع تطبيقات الماك سحبت هذه المكتبة الملوثة.
بس لحظة، مصطلح توقيع التطبيقات أو الكود ساينينج ممكن يكون غامض شوي، ليش الوصول لهذه الأداة يعتبر خطير لدرجة مرعبة؟
طيب، تخيلي شهادة التوقيع كأنها جواز سفر دبلوماسي صادر من جهة عليا. أنظمة التشغيل زي الماك أو الويندوز ما تسمح لأي برنامج يشتغل إلا إذا كان عنده هذا الجواز.
يعني لو المخترقين سرقوا هذا الجواز من شركة موثوقة،
يقدروا يكتبوا أي فيروس مدمر ويختموه بهذا الجواز الدبلوماسي، ولما يوصل لجهاز المستخدم نظام الحماية بيقول هذا من OpenAI، تفضل بالدخول.
واو، ما حد رح يوقفه؟ عشان كده أخذوا 10 أيام كاملة لاكتشاف الكود الخبيث.
صحيح، الهجمات على سلاسل التوريد تتسم بالهدوء والتخفي.
طيب، إحنا نتوقع هذه الهجمات المعقدة ضد عمالقة التكنولوجيا، بس اللي يصدمني حقاً هو إن هذه الهشاشة تضرب أعمال تجارية ما لها أي علاقة بالتكنولوجيا المتقدمة، أقصد الانتقال من مختبرات الذكاء الاصطناعي ل...
أزمة بيسك فيت؟ هذا مثال كلاسيكي جداً على كيف أن رقعة التهديد اتسعت لتشمل حياتنا اليومية.
الأرقام هنا صادمة. إحنا نتكلم عن تسريب بيانات 1,000,000 عضو في 6 دول أوروبية. هولندا واحدة فيها 400,000 ضحية.
والبيانات المسربة مو مجرد إيميلات أو أسماء.
هذه هي الكارثة. تفاصيل الحسابات البنكية الدولية، أرقام الآيبان. وهنا أنا أسأل، إذا كانت شركة بحجم OpenAI تخترق عبر سطر كود، كيف يقدر صالون رياضي أو مقهى يحمي بياناتنا البنكية؟
الحقيقة المرة هي أن الفجوة جالسة تتسع. المؤسسات التقليدية زي الصالة الرياضية مهتمة ببيع الاشتراكات، الأمر السبراني بالنسبة لهم إجراء روتيني،
بينما القراصنة يعملون كأنهم شركات تقنية ضخمة.
بالضبط، يطولون أدواتهم كل يوم. وبالنسبة لخطورة تسريب الآيبان، الأمر مو مجرد معرفة رقم.
يعني إيش يقدروا يسووا فيه؟ ما يقدروا يسحبوا كاش مباشرة بدون رقم سري، صح؟
سحب مباشر لا، بس يقدروا يجهزوا عمليات خصم مباشر احتيالية على أمل إن المستخدم ما يلاحظها لفترة.
هذا خبيث.
والأخطر هو استخدام هذه البيانات في حملات التصيد الرمحي. تخيل يجيك اتصال احترافي يقول: مرحبا، احنا بيسك فيت عندنا مشكلة في تجديد اشتراكك المربوط بالحساب البنكي الذي ينتهي بالرقم كذا وكذا.
لأنهم يملكون بيانات دقيقة، الواحد بنهار دفاعه النفسي ويصدقهم على طول.
100%، يرسلون رابطا لتحديث الدفع وبمجرد النقر تقع الكارثة.
وهذا يقودنا لصلب المشكلة الثانية. إيش يصير لكل هذه البيانات المسربة؟ هي ما تبقى في الأدراج، في سوق كابل يعتمد عليها،
سوق الجرائم السبرانية، أو اللي صار يباع كخدمة جاهزة.
هذا الذي لفت انتباهي في المصادر، خصخصة الجريمة. يعني الاختراق ما عاد يتطلب مبرمج عبقري يجلس في قبو مظلم، الأمر صار يباع ويشترى، أو ما يعرف بالتصيد كخدمة.
الفيشنج أز أ سيرفيس، هذا النموذج غير قواعد اللعبة تماماً، أزالوا حاجز المعرفة التقنية بشكل مرعب.
هنا يصير الأمر مثير للاهتمام ومحبط بصراحة. لو شفنا عملية إسقاط شبكة W3L التي نفذها FBI مع الشرطة التونسية، منصة تقدم أدوات تصيد متكاملة مقابل $500 بس.
مبلغ زهيد جداً مقارنة بالأرباح اللي حققوها.
أداة $500 استهدفت 17,000 ضحية وأدت لمحاولات احتيال $20 مليون. بس الرقم اللي وقفني هو اختراق 25,000 حساب بتجاوز كامل للمصادقة الثنائية،
نظام الـ 2FA.
أيوة، لسنوات يقولون لنا إن المصادقة الثنائية، الرسالة اللي توصل الجوال، هي الدرر السحري. كيف أداة رخيفة تتجاوزها كده؟
لأن الهجوم يتطور مع الدفاع. أداة W3L ما تحاول تخمن كلمة المرور أو تسرق رسالة الجوال، هي تستخدم تقنية اسمها الخصم في المنتصف.
كيف تشتغل هذه؟
أبسطها لك. المهاجم ما يوجه الضحية لموقع وهمي منفصل، بل يضع نفسه كمرآة وسيطة بين المستخدم والموقع الحقيقي. لما تكتب اسم المستخدم وكلمة المرور، هو يمررها فوراً للموقع الحقيقي.
طيب، والموقع الحقيقي بيرسل لرمز المصادقة على جوالي؟
صحيح، ولما تدخل الرمز في هذه المرآة الوهمية، المهاجم يمرر الرمز للموقع الحقيقي.
يعني تسجيل الدخول ينجح فعلياً؟
ينجح تماماً، والموقع يصدر ملف ارتباط أو سيشن كوكي. هذا الكوكي زي ختم على اليد في حفلة، يخبر الموقع أنك سجلت الدخول وما تحتاجين تدخل الرمز مع كل نقرة.
فالأداة تسرق هذا الختم.
بالضبط، بمجرد ما يسرق الكوكي يفتح الموقع من جهازه، يحط الختم ويدخل حسابك بدون باسورد وبدون مصادقة ثنائية.
هذا جنون. شاب في إندونيسيا عمره 32 سنة قدر يدمر معيار الأمان الذهبي للإنترنت بحزمة برمجية رخيصة. طيب، إذا كان هذا النظام قابل للاختراق كده، إيش الحل؟ نرجع نستخدم الحمام الزاجل؟
لا، مو لدرجة الحمام الزاجل. الحل موجود، بس يتطلب تغيير في العادات. لازم ننتقل لمفاتيح الأمان المادية اللي بتعتمد على معيار فايدو 2،
اللي هي زي ذاكرة اليو اس بي الصغيرة؟
إيوة، هذه الأجهزة تسوي شيء البشر ما بيقدروا يسووه، هي بتتخاطب بشكل مشفر مع الموقع نفسه.
يعني ما تعتمد على نظري للموقع؟
بالضبط، لو وصلت المفتاح المادي وكنت على صفحة تصيد وهمية تشبه البنك 100%، المفتاح رح يفحص النطاق البرمجي الحقيقي ويكتشف إنه مو البنك ويرفض الاستجابة.
المفاتيح لا يزال بطيء، الناس تستثقل المجهود الإضافي. بس على كل حال، في وسط هذا الظلام في أخبار جيدة من عملية أتلانتيك.
التعاون الدولي جاب نتيجة ممتازة هون.
فعلاً، جمدوا 12 مليون دولار من العملات المشفرة، ويتتبعون 33 مليون ثانية لحماية ضحايا في 30 دولة بمساعدة TRM Labs.
عملية أتلانتيك مهمة لأنها استهدفت نوع خطير جداً من الهجمات اسمه التصيد بالموافقة. في عالم الكريبتو والعقود الذكية، الآلية مختلفة تماماً عن البنوك العادية.
هذه نقطة تحتاج توضيح، كيف تختلف عن تحويل بنكي عادي؟
شوف، في البنك أنت تؤمر البنك يرسل مبلغ معين لشخص معين. في العقود الذكية أنت ما ترسل الأموال، بل تعطي موافقة برمجية لتطبيق أنه يسحب من محفظتك.
يعني المهاجم يصمم موقع يبدو كأنه فرصة استثمار ويطلب مني أوصل محفظتي،
ويطلب منك موافقة تبدو روتينية جداً، بس في الكود الخفي أنت فعلياً توقع على شيك على بياض تعطيه صلاحية يسحب كل أصولك للأبد.
شيك على بياض، هذا وصف دقيق ومخيف. الفائدة العملية هنا واضحة جدا للمستمعين، في الكريبتو لا توقع على أي معاملة مفهومة، واستخدموا أدوات زي revoke.cash عشان تلغوا أي موافقات قديمة مفتوحة.
نصيحة ذهبية وتنقذ ثروات.
طيب، خلونا نغير المشهد شوي. بينما إحنا غارقين في هذه الحروب الخفية والملايين اللي تتطاير، إيش اللي جالس يجذب انتباه العالم المادي؟ شاشات مبهرة ومواصفات خيالية؟
هذه هي المفارقة العجيبة.
التناقض بين هشاشة البرامج وقوة الأجهزة مذهل. لما شفت تسريبات هواتف إبريل 2026، حسيت إننا في فيلم خيال علمي.
سوق الهواتف القابلة للطي انتقل لمرحلة النضوج الفعلي.
خذوا مثلاً هاتف هواوي بيورا إكس ماكس، فاجأوا الجميع بتصميم التنسيق العريض بشاشة داخلية ضخمة 7.69 بوصة. ليش هذا التنسيق يعتبر نقلة؟ الهواتف تنطوي من زمان.
الجديد هو حل أزمة الشاشة الخارجية. زمان لما تقفل الهاتف الشاشة تكون ضيقة وطويلة زي ريموت التلفزيون، الكتابة عليها مزعجة.
فعلاً كانت غير عملية.
التنسيق العريض يعني لما تقفله يشتغل كأنه هاتف طبيعي تماماً، ولما تفتحه تحصل على جهاز لوحي مريح لمشاهدة الأفلام وتعدد المهام. هندسة ذكية تحل مشكلة يومية.
بس هذا يطرح تحدي كبير في الوزن والبطارية، صح؟ وهذا يأخذنا لتسريبات فيفو إكس فولد 6، كاميرا 200 ميجا بيكسل، معالج سناب دراجون 8 جن 5. بس اللي خلاني أوقف مذهولة هو البطارية، 7000 ملي أمبير في هاتف قابل للطي.
رقم مهول بالنسبة لجهاز رقيق.
كيف قدروا يحشروا هذه البطارية العملاقة في مساحة نحيفة بدون ما ينفجر الهاتف في وجوهنا؟
السر في ابتكار كيميائي بحت، بطاريات الكربون والسيليكون. البطاريات القديمة تستخدم الجرافيت وقدرته محدودة، السيليكون يقدر يخزن طاقة أكثر بعشر مرات.
طب ليش ما استخدموه من زمان؟
لأن السيليكون يتضخم أثناء الشحن بنسبة 300%، يعني يدمر البطارية من الداخل.
زي الإسفنجة اللي تمتص ماء زيادة، إذن كيف حلوها؟
دمجوا السيليكون مع شبكة من ذرات الكربون. الكربون يشتغل كدرع مرن وقوي، يمنع السيليكون من التمدد بشكل مدمر.
واو، ابتكار مذهل.
هذا سمح لهم يصنعوا بطارية أصغر وأخف بسعتها 7000 ملي أمبير، شيء مستحيل بالتقنية القديمة.
إذن إيش يعني كل هذا الكلام؟ إحنا نمشي وفي جيوبنا حواسيب فائقة التطور، بطارياتها تدوم لأيام، كاميراتها تنافس الاستديوهات. لكن نرجع لتشبيهنا الأول،
القلعة الفولاذية والمفتاح اللي تحت الممسحة.
بالضبط، إيش فايدة بطارية عملاقة ما تخلص ومعالج خارق إذا كانت نقرة واحدة على رابط احتيالي قادرة تفرغ حساب البنكي؟ الانبهار بالمواصفات يلهينا عن هشاشة البرامج.
هذا التناقض هو جوهر الأزمة التقنية. الناس تدفع آلاف الدولارات على جهاز بس تبخل بدقائق لفهم صلاحيات التطبيقات أو لاستخدام مفتاح أمان مادي. القوة العتادية ما تحميك من الهندسة الاجتماعية.
رحلتنا اليوم في ليلة 13 من إبريل تثبت أن التكنولوجيا ما تنام. الابتكار والتهديد يرقصون مع بعض باستمرار، من اختراقات سلاسل التوريد في برامج الذكاء الاصطناعي للجرائم كخدمة، وصولاً للأجهزة الخارقة في جيوبنا.
هذا يخليني أطرح سؤال مهم جداً للمستمعين يفكرون فيه.
تفضل.
مع امتلاكنا لهواتف بشاشات أعرض وبطاريات 7000 ملي أمبير، تخلينا متصلين بالإنترنت 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ومع اندماج الذكاء الاصطناعي في كل تفاصيل حياتنا. هل هذه الأجهزة الفائقة اللي ما تنطفأ أبداً تجعلنا في الواقع أهداف أكثر جاذبية وأكثر عرضة للاختراق بدوام كامل؟
سؤال عميق فعلاً.
هل إحنا نوسع مساحة الهجوم الخاصة فينا مع كل ابتكار جديد يهدف لراحتنا؟
شيء يخلي الواحد يعيد حساباته. هل البطارية اللي ما تموت تعني إنه نافذة اختراقنا تبقى مفتوحة للأبد؟ نتمنى إن هذا النقاش أعطاكم منظور جديد ومهم لتأمل التكنولوجيا اللي بين أيديكم. تذكروا، الانبهار بالفولاذ ما المفروض ينسانا فحص المفصلات. ابقوا يقظين، افحصوا الروابط واستخدموا مفاتيح الأمان. إلى اللقاء في تحليلات قادمة، وابقوا آمنين.